بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة من أن لله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى الكلام اللفظي توجد له أقسام أخرى من الكلام، ثم تبين لنا بأن هذه الآيات المباركة بحسب ما نفهمه منها، وهي قوله تعالى: لا مبدل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ونحو ذلك من الآيات، إنما المراد منها كلمات الله التكوينية، يعني الإشارة إلى نفس ما ورد في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا ما تبين بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة. بقي عندنا الحديث في أمرين: الأول الحديث في بعض الروايات الواردة في المقام أولا، والحديث في مسألة أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق ثانيا. أما المسألة الأولى أو البحث الأول وهو الروايات الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلمات الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، ولكنه نحن نحاول أن نقرأ بعض تلك الروايات، وبعضها لعله أيضا لا علاقة مباشرة لها ببحثنا، ولكنه من باب التيمن والتبرك بمثل هذه الروايات سنقرأها إن شاء الله تعالى. في ذيل هاتين الآيتين المباركتين في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 37: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، توجد روايات. وكذلك في ذيل هذه الآية المباركة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أيضا توجد بعض الروايات. أما الروايات أو بعض الروايات الواردة في ذيل الآية الأولى وهي آية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، توجد روايات كثيرة في هذا المجال. في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني في المجلد الأول صفحة 88، طبعا البحث يبدأ من صفحة 86 وما بعد، ولكن نحن نقرأ روايتين: الرواية 13 والرواية 15. الرواية الأولى: وقال الإمام أبو الحسن العسكري أبو محمد العسكري قال علي بن الحسين حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عباد الله، إن آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه إذ كان تعالى قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره، هذه بعد على المباني التي ذكرناها فيما سبق واضحة بأن هذه الوجودات الموجودة في هذا العالم وفي هذه النشأة لها وجودات في نشآت أخرى، كل بحسبه، وله أيضا قانونه وحكمه الخاص بتلك المرتبة. إذ كان تعالى قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره، رأى النور ولم يتبين الأشباح، لم يعلم أن هذا النور ما هو منشأه، فقال: يا ربي ما هذه الأنوار؟ قال: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك. هسه هذه معنى الأشرفية هنا، ما أي أشرفية؟ باعتبار يقول من أشرف بقاع العرش، هذا معناه أفضل التفضيل، أن بقاع العرش ماذا فيها؟ أشرف وغير أشرف. هسه هذه الأشرفية من الواضح ليست هي الأشرفية الأخلاقية، أشرفية الاعتبارية، أنت في صدر المجلس وذاك في ذيل المجلس، فجلوسك ماذا؟ في مكان أشرف من جلوس ذاك. هذه الأشرفية كما يقولون أشرفية وجودية، لا أشرفية اعتبارية حقوقية، أشرفية بحسب مراتب الوجود. ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. وإلا من هنا يتضح بأن السجود لآدم لم يكن بلحاظ آدم، بل بلحاظ ما وعاه آدم، ما وجد في صلبه. قال: يا ربي، فقال: يا ربي إذ كنت وعاء لتلك الأشباح، فقال آدم: يا رب لو بينتها لي. شوفوا، أن أخرج في الجملة معترضة وأرجع إلى محل الحديث. من هنا يتضح أن آدم علم أسماء كلها، مو هو آدم الذي لم يتبين له الأشباح، لأنه لو كان هو آدم الذي علم الأسماء كلها، خب لا يخفى عليه أسماء هؤلاء أيضا، حقائق هؤلاء أيضا، أنوار هؤلاء أيضا. إذن آدم المعلم الأسماء كلها غير هذا الآدم الذي عصى والذي خرج بعصيانه من الجنة، فعصى آدم ربه، هذا ليس ذاك الذي علم الأسماء كلها. على أي الأحوال، قال: إذ كنت، فقال: يا ربي لو بينتها لي. فقال الله عز وجل: انظر يا آدم إلى ذروة العرش، إلى رأس العرش، إلى أعلى منطقة في العرش. فنظر آدم عليه السلام ووقع أنوار أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش. إذن أيضا آدم ما رأى بواسطة نور من؟ بواسطة نور هؤلاء، وإلا لو لم يقع نورهم على ذروة العرش أيضا آدم لم يكن باستطاعته أن يرى تلك الأنوار. فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره، كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية. هذه المرآة لها أعاجيب، هذه المرآة واحدة منها هنا الإمام سلام الله عليه الذي ينقل الرواية عن الرسول الأعظم، أيضا يستشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمرآة لأنها مقربة في جهات كثيرة لتلك الحقيقة. فرأى أشباحنا فقال: ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله تعالى: يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأنا المحمود الحميد في أفعالي، شققت له اسما من اسمي. إذن هذه الأسماء كما سيبين كلها أسماء إلهية مشتقة، فلهذا قال هذا الاسم مشتق من المحمود وأنا الحميد. وشققت له اسما من اسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم. شققت له اسما من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض. التفتوا جيدا، هذه الحميد من الأسماء الجزئية، ولكن الفاطر به فطرت كل شيء، به فطر كل شيء. هسه هذا كل شيء لمن يشمل هسه بحث في محله، ولكنه بهذا الاسم فطر الله العدم وأخرج الأشياء من كتم العدم إلى دار الوجود. كل شيء بهذا الاسم خرج من كتم العدم إلى الوجود، فلهذا الاسم أيضا مشتق من فاطر. قال: وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل القضاء، وفاطم أوليائي مما يشينهم. فشققت لها اسما من اسمي، وهذان الحسن والحسين وأنا المحسن المجمل. شققت اسميهما من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرائم بريتي، بهم أخذوا بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل بهم إلي يا آدم. وإذا دهتك دهية داهية فاجعلهم لي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما حقا ألا أخيب لهم أملا أو لا أخيب لهم أملا ولا أرد لهم سائلا. فذلك حين زلت منه الخطيئة ودع الله عز وجل، إلى آخر الآية المباركة. إذن فتلك الكلمات وهي: فتلقى آدم من ربه كلمات. مراد من الكلمات ماذا؟ هذه الكلمات وهي التي وردت أسماؤهم هنا. هسه هذه الكلمات هل هي ألفاظ أو أنها حقائق وجودية؟ من صدر الرواية يتضح بأنهم ماذا؟ حقائق وجودية. وسميت أيضا الآية، هذه الرواية تحاول أن تطبق هذه الأسماء وهذه الوجود، هي نفس تلك الكلمات التي دعا بها آدم فقبلت توبته. هذه رواية. الرواية الثانية عن ابن شهراشوب، الرواية إنه قال: ابن عباس لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس، فقال: الحمد لله. فقال له ربك يرحمك، قال له ربه يرحمك ربك. فلما أسجد له الملائكة تداخله العجب، فقال: يا رب خلقت خلقا هو أحب إليك مني؟ قال: نعم، ولولاهم ما خلقتك. قال: يا ربي فأرنيهم. فأوحى الله عز وجل إلى ملائكته أن ارفع الحجب، فلما رفعت أذن آدم بخمسة، أو أذن يعني علم هنا، بخمسة أشباح قدام العرش. قال: يا ربي من هؤلاء؟ قال: يا آدم هذا محمد النبي، وهذا علي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم نبيي، وهذا، إلى أن يقول. ثم قال: يا آدم هم ولدك. ففرح بذلك. فلما اقترف الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لما غفرت لي، فغفر الله له. فهذا الذي قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. إن الكلمات التي تلقاها آدم: اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا تبت علي، فتاب الله عليه. هذه هي الكلمات. هسه إن حملنا هذه الأمور على الأمور التكوينية فهي الكلمات التكوينية، وإن حملناها على أمور لفظية في ذلك العالم فهي الكلمات اللفظية كما في هذه الآية وفي ذيل هذه الآية. طبعا في ذيل هذه الآية المباركة الثانية وهو إن ابتلى آدم ربه بكلمات فأتمهن، أيضا نفس المضمون وارد، وهو أن هذه الكلمات هي ما تقدم. البقرة الآية 124 الرواية قال عن الصادق جعفر بن محمد قال سألته عن قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال نفس الكلام المتقدم. الجزء الأول من البرهان صفحة 147. هذه فيما يرتبط ببعض الروايات الواردة في المقام. بعض الروايات الأخرى التي قرأنا لعلنا بعضها برواية بالأمس قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة الخطبة 184، وهي يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك، لأنه فعله وفعله حادث، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا، يلزم تعدد القدماء. أما في الكافي فتوجد أيضا بعض الروايات التي تشير إلى هذا المضمون. من هذه الروايات رواية قرأناها مرارا للإخوة، وهي الرواية الواردة في المجلد الأول من أصول الكافي صفحة 112. هذه الرواية التي قرأناها وهي الرواية عن الإمام الصادق قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، قلنا بأنه واضح أن المراد من الاسم هنا ليس هو اللفظ، بالحروف غير متصوت كما هو واضح، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، إلى أن يقول محجوب عنه حس كل متوهم فجعله كلمة تامة. من الواضح المراد من هذه الكلمة ليست هي الألفاظ والحروف والأصوات، وإنما مراد منه الوجود الخارجي. فهذه الرواية صريحة أنها عبرت عن الوجود وعن الوجودات بأنها كلمات الله سبحانه وتعالى، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء. هذه رواية واردة في المقام. رواية أخرى أيضا بهذا المضمون واردة في المقام في المجلد الثاني من أصول الكافي الصفحة 5. الرواية عن الإمام الصادق مرتبطة بأخبار الطينة، وهي من الأخبار المهمة. عموما أخبار الطينة لا بد إن شاء الله عندما نتعرض لبحث الجبر والاختيار في فعل الإنسان سنتعرض أيضا لأخبار الطينة، أنها هل تنافي الاختيار أو لا تنافي الاختيار. المهم الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام بعث جبرائيل عليه السلام في أول ساعة من يوم الجمعة، من هنا يتضح شرف هذه الساعة في يوم الجمعة، فقبض بيمينه قبضة بلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. أي قبضة وأي سماوات وماذا قبض وما هو المقبوض؟ بعد هذه الروايات مولانا فيها أبحاث مفصلة، ومما يؤسف له أن أبحاثنا وحوزاتنا العلمية لم تتوجه إلى مثل هذه الروايات لترى أنه ما هو المراد من هذه القبضة، من هو القابض، ما هو المقبوض، من أي شيء قبض إلى آخره. قال وأخذ من كل سماء تربة وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. وبعد أن قبض ماذا؟ قال فأمر الله عز وجل كلمته. خب من الواضح المراد من الكلمة هنا ماذا؟ يعني هسه إما جبرائيل وإما ذلك القابض من كان، مو مهم، المهم فأمر الله كلمته. يعني ماذا؟ يعني أمر جبرائيل، وإذا أمر جبرائيل إذن عبر عن هذا الوجود الخارجي بالكلمة. التفتوا جيدا، هذا آدم بعد مو مخلوق، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا نبينا، إنما أنا بشر مثلكم، هذا نبينا من صلب آدم، ولكن جبرائيل مخلوق. جبرائيل صادر أول لو أكو قبل صادر أول، ها يوجد قبله صادر أول. هسه نروح نبحث احنا عن ذاك الصادر الأول، ولا تنافية بين أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرتبة من وجوده بعد لم يخلق، وبمرتبة من وجوده أساسا القابض والمقبوض والسماوات والأرض تكون ماذا؟ بتوسطه. إذن المراتب إذا اختلفت لا محذور في أيضا تختلف الأحكام في ذلك. فلهذا في بحث الصلاة إن شاء الله تعالى في بحث المنظومة نحن سنشير إلى هذا المبحث، وهو أنه هل يوجد تناف بين أن يكون هو بنفسه الصادر الأول وبين أن يكون هو آخر الأنبياء، أو لا يوجد بينهما تنافي. مما تقدم من القواعد يتضح أن هناك لا يوجد أي تناف، لأنه بمرتبة من الوجود هو الصادر الأول وهو منشأ كل شيء، ولكن بمرتبة أخرى من الوجود بعد لم يخلق. قال فقبض فأمر الله عز وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله ففلق الطين فلقتين، ثم ترتبت أحكام الطينة، موكول بحثه إلى أخبار الطينة. هذه من الروايات. من الروايات أيضا الواردة في المقام رواية في الجزء الأول من الكافي صفحة 528. في هذه الرواية الرواية طويلة الذيل، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال أبي، يعني ينقل عن الإمام الباقر لجابر بن عبد الله الأنصاري إن لي إليك حاجة فمتى يخف عليك أن أخلو بك، يعني تنتهي من أعمالك فأسألك عنها. فقال له جابر أي الأوقات أحببته؟ فخلى به في بعض الأيام. فقال له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوب. فقال جابر أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنيتها بولادة الحسين ورأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد، ورأيت فيه، طبعا شوف يقول ظننت مو أنه من زمرد، ها ظننت أنه من زمرد، هس أي لوح هذا بعد موكول إلى بحث آخر، ورأيت فيه كتابا أبيض شبه لون الشمس. فقلت لها بأبي أنت بأبي وأمي يا بنت رسول الله ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسوله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. الرواية طويلة الذيل إلى أن يقول وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك، هذا مضمون الكتاب، وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحي وأكرمته بالشهادة، وختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد، وأرفع الشهداء درجة. محل شاهد هذه العبارة: جعلت كلمة التامة معه. فلهذا من هنا يتضح بأنه تلك الروايات التي وردت الكلمات التامة ابتلى ربه بكلمات فأتمهن. واحدة من مصاديق الكلمات التامة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية طويلة الذيل ليس الآن محل قراءتها. هذه واحدة من الروايات الواردة في المقام. من الروايات الواردة أيضا الروايات، الإخوة يقرؤوها بعد شيء مطلب مهم ما موجود في الرواية، ورواية أخرى أيضا في صفحة 576. الرواية: الدعاء في حفظ القرآن. الرواية عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله، الجزء الثاني صفحة 576، قال: تقول: اللهم إني أسألك ولم يسأل العباد مثلك، أسألك بحق محمد نبيك ورسولك إلى أن يأتي. يقول وفي حديث آخر زيادة: وأسألك باسمك الذي دعاك به عبادك الذين استجبت لهم وأنبياؤك فغفرت لهم. تبين أنه الروايات مرة تعبر عن هذه الوجودات بالأسماء، ومرة تعبر عنها ماذا؟ بالكلمات. فلهذا خلق اسما وجعله ماذا؟ كلمة تامة. بقرينة وأنبياؤك استجبت لهم وأنبياؤك فغفرت لهم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى قضية آدم باعتبار أنه بهذه الأسماء غفر له ورحم، وفغفرت لهم ورحمتهم، وأسألك بكل اسم أنزلته في كتبك. التفتوا جيدا، بكل اسم أنزلته. إذن وجودات لها ماذا؟ وجودات تنزلت فخرجت في عالمنا بصورة الألفاظ، وإلا حقيقتها هي ماذا؟ هي أمور تكوينية، هي أمور ولكن هذه الأسماء تنزلت فصارت بصورة الألفاظ، بلباس الألفاظ. وباسمك الذي استقر به عرشك. التفتوا جيدا، عجيب هذا الاسم. هذا الاسم هو الذي يستقر به العرش الذي فيه كل شيء. إذن هو قبل العرش، الواحد الأحد، الفرد الوتر، المتعال الذي يملأ الأركان كلها. هذا هو الاسم. طبعا أنتم عندما تقرؤون في كميل في زيارة الجامعة هذه المطالب موجودة ولكنها مبثوثة. شوفوا هذا الاسم أيضا اتصف بأنه هذا واحد، اتصف بأنه ماذا؟ أحد، اتصف بأنه يملأ الأركان كلها. الطاهر، الطهر، المبارك، المقدس، الحي، القيوم، نور السماوات والأرض. هذا كله ماذا؟ صفات ماذا؟ صفات ذلك الاسم الذي سألك به عبادك، سألك به أنبياؤك إلى غير ذلك. إذن إذا وصفنا بعض الموجودات التكوينية بأنه حي، قيوم، أول، آخر، ظاهر، باطن، قي نور السماوات والأرض، هذا مراد تلك المرتبة الأولى التي أول ما صدر الله نور نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تنافي، لأنه هم الروايات صرحت بذلك، والبرهان أيضا يثبت هذا المعنى. طبعا عندما أنتم ترجعون إلى الروايات الواردة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا المعنى بنحو واضح أنتم تجدوه. وإن خشي الشريف الرضي رحمة الله تعالى على أن ينقل مثل هذه الخطب في نهج البلاغة، ولكنها موجودة هذه الروايات والخطب في البحار: أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا. ولكنه لا يتبادر ذهنكم عندما يقول أنا، هذه أنا المشار إليه، مو هذا الأنا المادي الذي في عالمنا، وإلا لقائل أن يقول سيد مولاي كيف تكون أنت الأول مع أنك أنت الآخر، لأنه جئت بعد الأنبياء وبعد الأوصياء فلا يمكن أن تكون أول. هذه أنا إشارة إلى حقيقة وراء هذه الحقيقة المادية، أنا الظاهر أنا الباطن إلى غير ذلك، هذه إشارة إليها. قال الطاهر الطهر المبارك، طبعا كل ذلك الاسم وباسمك الواحد، الطاهر الطهر المبارك المقدس الحي بعد القيوم نور السماوات والأرض. انتم من مكان عندكم الله نور السماوات والأرض، ومن مكان عندكم هذا الاسم ماذا؟ نور السماوات والأرض. خب اجمعوا بين هذه الآية وذيك الرواية، هذه الرواية هنا والآية هناك، يتضح بأن الله هو ماذا؟ هو الاسم الأعظام، وهذا ما ذكرناه بحثه مفصلا في أول بحث المنظومة، هناك بينا بأن الله ليس هو مقام الذات وإنما هو التعين الثاني أيضا بحسب تعبيراتهم، لا التعين الأول، هو الاسم الأعظم. قال نور السماوات والأرض الرحمن الرحيم، هذا الاسم أيضا هو ماذا؟ هو الرحمن، هو الرحيم الكبير المتعالي. وكتابك المنزل، وأسألك بكل اسم الذي استقر، وكتابك المنزل بالحق، وكلماتك التامات ونورك التام. هسه من القرائن واضح بأنه مراد من الاسم ما هو؟ مراد منه ماذا؟ وجود. خب واضح مراد من الكلمات ما هو؟ مراد هذه الوجودات التكوينية بقرينة قوله ونورك التام، الذي هو معطوف على ماذا؟ على كلماتك التامة الذي ذلك. توجد في رواياتنا التعبير عن عيسى، عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، أيضا التعبير بالكلمة. هذا مقدار، هذا المقدار كافي. الإخوة اللي يريدون يراجعون، أنا بيودي أنه يراجعون، سوون فد استقراء للروايات الواردة في الكلمة، يعني الكلمة هذا تعبير الكلام، وكلمة وكلم، هاي المادة في الروايات يستقرؤوها، شوفوا شنو يطلع من هذه الروايات، مطالب كثيرة تطلع، ولكنهم مما يؤسف قلت أنه هذه الأبحاث لم نتعود عليها في الحوزات العلمية. نعم نبحث في الفروع، نبحث هذا المطلب، ولكنه في الأصول هكذا أبحاث موضوعية مو موجودة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، تعلمون بأنه من المسائل التي وقع فيها الشجار الكبير بين علماء الكلام في الصدر الأول من الإسلام، في صدر الإسلام، هذه المسألة، وهي هل أن القرآن مخلوق أو أن القرآن ليس بمخلوق. ولكن حيث أن المسألة ليست لها أهمية بتلك الدرجة بحسب النحو الذي بعد حققنا المطلب فيما سبق، الآن فقط نحاول أن نمر مرورا سريعا على هذه المسألة. الإخوة اللي يريدون يراجعون هذه المسألة يراجعون إلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله في الجزء الأول من هذا الكتاب من صفحة 205 إلى صفحة 220، هناك بحث مفصل عن أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، نحاول بإذن الله أن ننتهي منه في هذا البحث إن شاء الله غدا حتى ندخل في بحث جديد. هذه المسألة خلافية بين الأشاعرة وبين المعتزلة، حيث ذهب الأشاعرة والحنابلة إلى أن القرآن قديم ليس بمخلوق، وذهب المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق. أحمد بن حنبل يقول والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا مخلوق فهو أخبث من الأول، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو مثلهم كافر. هسه بعد ما يكتفي فقط كافر، يريد كلهم هم أتينا يقلدوا في المسألة، وإلا إذا ما تقلدني أنت كافر. خو بعد هذه هم طريقة من البحث العلمي، أنه مولانا اللي أقوله صح، وإذا ما تقبل هم أتينا أنت مكافر. هذا هم طريق من البحث العلمي، منهج في البحث العلمي، لو تقبل ما أقول أو اذهب إلى جهنم أو إما الشكل بعد. خب هذا قول. قول آخر لأبو الحسن الأشعري ينقل المصادر الموجودة، الإخوة يراجعوها، ونقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذول إني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال للمشركين إما تقبلون قولي وإما إلى جهنم كلكم كفر، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر. مسألة الكفر مولانا متعارفة، هذا في التاريخ اللي يخالفنا في الرأي مولانا كافر، هذه قصة لها في تاريخ العقائد والفلسفة والعرفان، اللي يخالفني مولانا مباشرة كافر يرمى به في نار جهنم. أما الأشاعرة فيقولون بعكس ذلك. قال القاضي عبد الجبار: أما مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث أنزله الله على نبيه ليكون علما ودالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام. هذا همات الأقوال في المسألة. إذن في التاريخ العقائدي والكلامي هذه المسألة وقع الخلاف فيها، أن القرآن مخلوق أو أن القرآن قديم. هسه أنا لا أعلم هذول الذي يقولون بأنه قديم عد ماذا يفعلون بمسألة تعدد القدماء، إلا أن يوجه كلامهم. وإلا إذا كان القرآن مخلوق وغير مخلوق وهو قديم، قب لا إشكال ولا شبه، الله سبحانه ليس القرآن والقرآن ليس الله، وأنتم تقبلون أن الله سبحانه وتعالى قديم، خو يلزم تعدد القدماء، إلا إذا كان مرادهم معنى آخر. وإلا هذه المسألة لابد تحل في النتيجة. الأشاعرة الحنابلة الذين يقولون بعدم مخلوقية القرآن بقدم القرآن، لابد أن نرى أذن كيف يوفقون بين قدم القرآن وبين قدم الله، إلا أن يرجعوا ويقولوا الله هو القرآن والقرآن هو الله، وهذا لا يظهر من كلامهم. في ذهني أن محل النزاع كما يذكر أيضا الشيخ السبحاني حفظه الله، أن محل النزاع لم يحرر جيدا، وإن كان في العبارات أيضا إيهامات وإشكالات واختلاطات من هنا وهناك موجودة، ولكن لو يحرر محل النزاع جيدا لعله لا توجد مشكلة. نحن قلنا بأن القرآن حقيقة له مراتب، واحدة من مراتب حقيقة القرآن علم الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته. الله يعلم ما ورد في القرآن أو لا يعلم ما ورد في القرآن؟ نعم يعلم بكل تفاصيله، لأنه له علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، كما تقدم إثباته في مبحث علم الله سبحانه وتعالى. فالله عالم بكل ما في هذا القرآن. إن كان مرادكم القرآن غير مخلوق، يعني تلك المرتبة التي هي علم الله سبحانه وتعالى، فنحن معكم ولا يناقش بذلك أحد، لأن علم الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. يقولون يعني تقولون بتعدد القدماء، نقول لا مولانا، لأنه علمه عين ذاته، فلا يوجد عندنا إلا قديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وعلمه وصفاته الأخرى الذاتية عين ذاته المقدسة. فإن كان مرادهم هذه المرتبة من القرآن فلا إشكال في قدمه ولا إشكال في عدم مخلوقيته، ولكنه هذا القول لا يمكن حمل كلمات هؤلاء، ما أدري ماذا أعبر، هؤلاء الذين لا معرفة لهم بمثل هذه المباني العقلية التي استفيدت من كلمات أهل البيت. وإلا الأشاعرة في زمانهم كانوا يقولون بتعدد القدماء، أن الصفات عين الذات، هذه المسألة لا موجودة لا في كلام الأشاعرة ولا في كلام المعتزلة. لا الأشاعرة استطاعوا أن يثبتوا أن الصفات الذاتية عين الذات، بل قالوا زائدة على الذات قديمة بقدم الذات، ولا المعتزلة استطاعوا أن يثبتوا أن الصفات الذاتية عين الذات، ومن هنا أنكروا أن تكون هناك صفات في مقام الذات، بل قاموا بنظرية قيام الصفات مناب أو قيام الذات مناب الصفات. يعني الله ليس بعالم ولكن يفعل فعل العالم، الله ليس بقادر ولكن يفعل فعل القادر ونحو ذلك. إذن حملوا كلمات هؤلاء القائلين بقدم القرآن على هذا الوجه بعيد جدا. هسه ما دون هذه المرتبة بعد القرآن ماذا يكون؟ ها؟ بعد يكون مخلوق، لأنه يكون فعله سبحانه وتعالى. ولكن فعله سبحانه وتعالى تارة يكون أمرا تكوينيا، وهي المراتب الوجودية قبل هذا الكتاب العزيز الذي بأيدينا، وأخرى يكون ماذا؟ في لباس الألفاظ لا في لباس الوجود الخارجي الإمكاني. فنستطيع أن نحل النزاع بهذا الشكل، أنه إن كان مرادهم من أن القرآن ليس بمخلوق يعني علم الله سبحانه وتعالى فهذا كلام صحيح، وأما إن كان مرادهم ما دون تلك المرتبة فهذا الكلام غير تام، بل القرآن مخلوق في كل مراتبه ابتداء من الصادر الأول وانتهاء إلى هذا الذي بأيدينا من الجلد والغلاف والورق والألفاظ ونحو ذلك. أما الروايات الواردة في المقام بعد الإخوة، أدلة الأشاعرة ما هي؟ أدلة المعتزلة ما هي؟ بعد هذه يطالعوها، ما نحتاج أن نقف عندها طويلا لأن البحث لا يستحق. الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه المسألة، بعض الروايات الواردة عنهم الإمام سلام الله عليه أساسا لا يحاول أن يدخل في هذه المسألة، يعني أن لا يخوض فيها، لا أن يقول مخلوق ولا أن يقول ماذا ليس بمخلوق، لأنه إن كان يقول مخلوق فهو انتصار للمعتزلة، وإن كان يقول ليس بمخلوق فهو انتصار ماذا للأشاعرة. نعم الإمام سلام الله عليه يعلم بأنه القرآن بمراتبه مخلوق، ولكن عندما يقول مخلوق السامع يتصور أنه تبع المنهج المعتزلي، فالإمام سلام الله عليه حتى لا يستفيد من قوله أحد لا يحمل على غير ما يريده، فلهذا لا يحاول أن يدخل في هذا الصراع العقائدي في أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. هسه روايات متعددة موجودة هنا. الرواية الأولى قال سألت الصادق جعفر بن محمد، روايات في صفحة 218 من الإلهيات الشيخ السبحاني، فقلت له يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقال هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله. شوفوا هذه التعابير كل ماذا لاحظ إلى اعتبار معين إلى جهة معينة، وقد تقدم الكلام ما هو الكتاب ما هو الكلام، ولم نبين ما هو القول لأنه ليس داخل في محل كلامنا، وإلا أيضا ما هو المراد من القول أيضا ليس كمثله شيء. وكتاب الله كلام الله وقول الله وكتاب الله وهو الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شوفوا الإمام سلام الله عليه لا عبر أنه مخلوق ولا عبر أنه ليس بمخلوق. رواية ثانية ابن رسول الله، الرواية لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا، فقال قوم إنه مخلوق وقال قوم إنه غير مخلوق، فقال عليه السلام أما أني لا أقول في ذلك ما يقولون، لا أقول مخلوق ولا أقول لا مخلوق، لأنه أقول مخلوق لصالح هذه الفرقة لا مخلوق لصالح تلك الفرقة، ولكني أقول إنه كلام الله. واضح بعد أنه الإمام سلام الله عليه الجواب بتعبيري بعضهم جواب سياسي الإمام سلام الله عليه، وكلام الله وكلام الله به مراتب. إن كان كلامه من صفات الذات فليس بمخلوق، إن كان كلامه من صفات الفعل فهو مخلوق. يا ابن رسول الله في النتيجة أنت ملو قائل لو مخلوق لو أو ليس بمخلوق، ولا ثالثة، لأنه مخلوق لا مخلوق اجتماع ارتفاع للنقيضين متنافيان لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، ولكن الإمام سلام الله عليه لا يجيب. رواية ثالثة عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال كتب إلى بعض شيعته ببغداد بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفتنة إلى أن يقول نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب. أصلا هذا البحث بحث أنه مخلوق أو ليس بمخلوق هذه هي بدعة، مع أنه إذا مسألة عقائدية مولانا ليست ببدعة لأنه كلام الله كلام الله مخلوق، ولكن الإمام سلام الله عليه يعلم بأنه أكو مآرب سياسية وراء هذا النزاع المفتعل من السلطات القائمة في تلك الأزمنة، فلهذا أنتم تجدون مولانا. طبعا هذه فقط تتعدد الأسباب، وإلا في الأحكام أو في الدول التي يحكمها الطاغوت دائما مولانا لابد أن تجد أن الناس يشتغلون أو يلهون بقضية، هسه إما بقضية عقائدية إما بقضية فكرية إما بقضية رياضية إما بقضية داخلية قضية خارجية اقتصادية، المهم لابد من شغل ذهن الناس حتى لا يلتفتوا إلى مظالم النظام ما يفعله النظام. هذه المسألة مولانا أيضا أنتم ترجعون تجدون بعدها السياسي واضح جدا، وهو أنه الناس ينشغلون، يأتي هذا الخليفة يقول مخلوق فيعدم مولانا القائلين بقدم، يأتي خليفة آخر يقول غير مخلوق وهكذا، فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله لا تجعل له اسما من عندك إلى غير ذلك. فواضح بأن الإمام سلام الله عليه بيّن أنه مخلوق كما بيّنا، ولكنه أولا قدم مقدمة أنه ترى أنا مو داخل في هذه الفرقة أو في تلك الفرقة. روايات أخرى أكو الإخوة يراجعوها هناك. نعم عندنا بعض الروايات التي ظاهرها لا يمكن قبوله، أشار إليها هذا في كتاب هو توضيح المراد لسيد هاشم السيد هاشم الحسيني الطهراني، في هذا الكتاب في المجلد مو في الصفحة 467 هناك يقول إن قلت في بعض أخبارنا أن القرآن وهو كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق، وهذا بظاهره ينطبق على ما ذهب إليه الأشاعرة من أن كلامه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، إلى أن يقول وليست بمخلوقة لأن صفات الله ينطبق على نفسه. الرواية ما هي؟ الرواية قال قلت للرضا علي بن موسى الرضا يا ابن رسول الله أخبرني عن القرآن أخالق أم مخلوق؟ فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. هسه ما أدري أنا هذه نفس الرواية، إذا نفس الرواية ما بها ليس بخالق ولا مخلوق، هسه إذا فرضنا أن هذه الرواية غير تلك الرواية، الإمام سلام الله عليه أول قال ليس بخالق ولا مخلوق ثم قال ولكنه كلام الله عز وجل، هسه الجواب السياسي ما ذكرناه وهو أن الإمام سلام الله عليه يريد يقول ذاك المعنى الذي يقولونه من الخالق ومن غير المخلوق ذاك أنا ما أريد أقيله، أقول شيئا آخر وهو أن هذا كلام الله. ولكنه الصدوق رحمة الله تعالى عليه عندما وصل في إلى هذه الرواية قال قد جاء في الكتاب أن القرآن كلام الله ووحي الله وقول الله وكتاب الله ولم يجئ فيه أنه مخلوق. خب هذا مبني على ما ذهب إليه الصدوق، وإنما منعنا من إطلاق المخلوق عليه لأن المخلوق في اللغة قد يكون مكذوبا، ليس بخالقين واضح وليس بمخلوق. الإمام سلام الله عليه بعدنا مستعمل ماذا؟ مستعمل التورية، يريد المعنى اللغوي ليس بمكذوب، ويقال كلام مخلوق أي مكذوب. قال الله تبارك وتعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تخلقون كذبا. إذن يقول بأن المراد منه، بغض النظر عن ذلك الجواب السياسي الذي يذكر في المقام. رواية أخرى أيضا: وسألت رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم، فإن القرآن كلام الله محدث، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام. الإخوة تفصيلا يرجعون بعد إلى هذين المصدرين، إلهيات وتوضيح المراد. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في بحث الكلام. إن شاء الله بكرة ندخل في تتمة بحث الكتاب، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه النكتة